في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك وخليفتك من بعدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. صلى الله عليك وعلى ابنتك الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء المظلومة الشهيدة المدفونة ليلا لا نهارا سرا لا جهارا. صلى الله عليك وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. صلى الله عليك أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمنين ومؤمن مخاب. والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. جاء الحبيب الذي أهواه من سفر جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس قد أثرت في وجهه أثرا. عجبت عجبت للشمس من تقبيل وجنته والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. وأكمل منك لم تر عين و وأجمل من كلام تلد النساء، كأنك خلقت خلقت مبرأ من كل عيب، كأن خلقت كما تشاء. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. عندما يرى الإنسان أن هناك عظماء في التاريخ يذكرون على مر السنوات ومئات السنوات عشرات السنوات العقود ثم القرون، يريد أن يتعرف عن هذه الشخصية العظيمة أو عن هذه الشخصيات التي ذكرت في التاريخ، عاشت نعم ورحلت عن هذه الدنيا. يأتي هذا الإنسان يتصفح سيرة هذا العظيم، حينما يريد أن يبتدئ لابد له، إن كان باحثا أو كان خطيبا أو كان محققا، لابد له أن يأتي وينطلق من نقطة قد ميزت سيرة هذا العظيم. ما الذي ميزه عن باقي أقرانه؟ ما الذي فضله عن بقية إخوانه العظماء؟ لابد له أن يأتي من نقطة يميزها حتى ينطلق بالبحث والكلام عن هذه الشخصية العظيمة. فإذا جاء هذا الباحث أو هذا المفكر الذي يريد أن يفكر ويميز ويكتب ويبحث في شخصية هذا العظيم، يأتي ويصطدم بكلمة حدد الشخصية، معالم الشخصية، اسم الشخصية، وإذا به يرى هذه الشخصية قد عرفت من قبل الله عز وجل خير خلق الله. هنا يعلن التسليم والعجز التام، لأنه هذه الشخصية التي يريد أن يكتب عنها يتحدث عنها وصلت إلى عز الكمال، جمعت جميع الكمالات، فماذا يكتب عنها؟ ماذا يريد أن يتحدث عن هذه الشخصية؟ إذا كان الباري عز وجل هو الذي عرفه خير خلق الله، إذن ماذا يكتب؟ هنا يعلن عجزه، العجز التام، عندما يرى أن الباري عز وجل كل الكمالات جمعها في شخصية محمد بن عبد الله. صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا يكتب؟ الله سبحانه وتعالى لعل أن يتمكن الإنسان أن يقول كلمة، أن الله سبحانه وتعالى لرحمانيته ورحيميته بالعباد أراد أن يجسد لهم الكمالات بأكملها بأجمعها، فجسدها بنور الوجود، نعم، وبنور ونور الوجود تمثل بنور محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل وعندما ولدت آمنة بنت وهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بالمنادي ماذا قال؟ قال ولدت خير الناس فسميه محمدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جمع جميع الكمالات، الله سبحانه وتعالى زكاه في عقله، زكاه في طهره، زكاه في نطقه، زكاه في صدره، زكاه في فؤاده، فقال إنك لعلى خلق عظيم. هذه الشخصية الفريدة في التاريخ من أول الخليقة إلى يوم يبعثون، تكون هذه الشخصية مفردة واحدة قد غطت على جميع الأنبياء والرسل وجميع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النبي روحي فداه، هذه الشخصية لابد لنا أن نقرأ هذه السيرة العطرة، نشوف سيرته شنو مكتوب، نشوف معاملته مع الناس، نشوف القصص ونقرأ القصص حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عفوه، إدارته. هو قمة القائد الإمام، اكتمل التشريع في هذه الشخصية، التشريع الإلهي اكتمل في هذه الشخصية، السياسي كقائد سياسي، قائد للتشريع، إمام للسياسة، كل ذلك اجتمعت في هذه الشخصية. فماذا ننتظر حتى نقرأ عن سيرة هذا العظيم الذي جاء بالمعاجز والمعجزة؟ هي لابد أن يأتي كل نبي بمعجزة، لأن المعجزة هي الدليل مهم جدا لإثبات النبوة للناس. لابد للنبي أن يأتي بدليل، كما أن موسى عليه السلام جاء بدليل، كما أن عيسى عليه السلام جاء بدليل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بدليل، وهذا الدليل دليل قاطع. وأهم الأدلة نعم القرآن الكريم، وأهم المعاجز القرآن الكريم بعد الإسراء والمعراج. القرآن في بلاغته، في فصاحته، في تركيب سوره، في تركيب كلماته، كل هذا نعم كان معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا واحد ما كان يقبل هذه الآية، الله تعالى شي يقول له هذه المعجزة، يقول له فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. المعجزة حينما يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أكبر عباقرة العالم يعجز عن الإتيان بمثل هذه المعجزة، لا بد من ذلك، ما بها مجال. حينما يأتي النبي بمعجزة أكبر المفكرين، أكبر العباقرة، أعاظم الناس يعجزون أن يأتوا بمثل هذه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أي نبي من الأنبياء. ما ممكن أن يصل فكرة إلى ما وصل إلى هذه المعجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى. بعد قضية الإسراء والمعراج، معجزة القرآن الكريم، ولحد اليوم عجزت الألسن وعجز المفكرون وعجزوا كل أولئك الذين اتهموا القرآن واتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بسورة من مثله أو آية واحدة من مثل هذا القرآن، ما تمكنوا. وهكذا هناك معاجز كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس المسلمون جاءوا يريدون أن يتوضأوا للصلاة، ما كانوا يقدرون يوقفون يصلون، ما عندهم ماي. صحيح أكو تيمم والتشريع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يطالبون بالماء. ذاك الوقت عادة أغلب المسلمين يريد الواقع، يريد الحقيقة، اليوم يريد يشوف شنو من النبي، شنو اللي يجي. صحيح جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن أنا أريد أتوضأ الآن. وهذا حدث عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كثير من المعاندين يعاندون النبي صلى الله عليه وآله، يقفون أمامه. يوم رمضان في شهر رمضان خرج النبي بغزوة مع جمع من المسلمين، في أثناء الطريق قال لهم افطروا. قالوا له يا رسول الله رمضان شلون نفطر احنا؟ قال لهم افطروا، انا دا اقول لكم افطروا. قالوا له لا ما يصير، شلون نفطر؟ قال من جاء اليكم بهذا التشريع بالصيام؟ قالوا انت يا رسول الله. قال اذا انا جاي بكم بهذا التشريع، انا دا اعطيكم الرخصه في الافطار. قالوا لا يا رسول الله، هذا حرام ما يجوز. مثل شايف هالزمان هذا الفقيه يفتي شيء، الناس يقولون شلون يعني الفقيه يفتي؟ هذا ما يجوز، حرام. وما أفطروا وبقوا على صيامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولئك هم العصاة، العصاة، العصاة ثلاثا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع هؤلاء يريدون الماء للتوضأ، أن يتوضأوا، جاء ووضع يديه في الإناء، في إناء كبير، ودعا المسلمين أن تعالوا تفضلوا توضوا. يقول أنس والله لقد رأيت من أنامل رسول الله يخرج الماء وينبع الماء حتى توضأ المسلمون جميعا إلى آخرهم. هذه معجزة من معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الزمان. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعد على المنبر يخطب خطبة الجمعة، وإذا بواحد أعرابي نادى يا رسول الله ضاع المال وجاع العيال، ادعو الله تعالى أن يسقينا، ماكو مطر، ماكو شيء عندنا، أرضنا يابسة، ما عندنا شيء نسقي أراضينا. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء وهو على المنبر يقول أنس وإذا بقطع السحاب نراها قد اجتمعت وظهرت في السماء وكأنها كالجبال، وإذا بالأمطار انحدرت علينا حتى بلت لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الإعجاز. وفي منطقة الحديبية حينما دعا المسلمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريهم آية من آياته، فنظر إلى القمر وأشار إليه، وإذا بالقمر قد انشق حتى رأوا المسلمون الفراغ الذي بين القمر، يعني بالنصف. والآية نزلت، نعم اقتربت الساعة وانشق القمر، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. حينما يأتي بالإعجاز في ذلك الزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا يكون قد جمع الكمالات بأكملها؟ كيف لا يكون قد جمع هذه الكمالات وهو قد خلق من صفوة نور الله؟ سلمان يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقت أنا من صفوة نور الله عز وجل، خلقني الله من صفوة نوره. هاي ما يحتاج صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خلقه الله من صفوة نوره. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن كان فطيما قرن الله تعالى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن معه ملكا من أكابر وعاظم ملائكته يسير به أو يسلك به مسارات الأخلاق ومحاسن أخلاق العالم. كان معه هذا الملك من أن يكون فطيما، منذ أن كان فطيما صغيرا لم يتركه الله سبحانه وتعالى، كان معه ومعه ومعه إلى أن بعث بالنبوة. أنا أتحدث عن هذه المعاجز وأدعو الأخوة المؤمنين المسلمين الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما خرج من مكة مهاجرا إلى غار حراء ثم إلى المدينة المنورة، أخذ معه فلان أو أخذ معه الدليل الذي كان ينزل عليه جبرائيل سيد أهل السماوات، ينزل عليه ويدله ويسلك به طريق المكارم. هل هو بحاجة إلى واحد يدلي وروح إلى غار حراء؟ إذا كان الدليل والناقة مالته وكان أبو بكر وياه، هو الغار ما يسع إلا نفرين. وهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحاجة إلى دليل إذا كانت البراق تأتي به من مكة ثم إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى، بحاجة إلى أن يكون إلى رفيق يدلي الطريق أو يسكن عليه خوفه؟ أبداً. اليوم جنابك أنت هذا تأخذ هذا الجهاد النافيجيشن، تخلي عنوان من العناوين في كل العالم وتروح في منطلق من بيتك إلى العنوان اللي أنت اختاريته، تقطع هذه الفيافي، تقطع هذه البحار وتروح تندل. هذا عقله اللي اكتشف هذا النافيجيشن أهم من عقل رسول الله وأفضل من عقل رسول الله وأكبر من عقل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حاشا لله. وإذا ما كان العقل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العقل الكامل بكل الكمالات، ما كان جبرائيل عليه السلام يكون معه؟ من الذي كان معه؟ من الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا يأخذ دليلا حتى يدله على غار حراء أو يدله على طريق المدينة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ أي صاحب كان مع رسول الله؟ من الذي يحزن؟ من الذي كان خائفا حتى يحزن؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ملائكة السماء كانت تحزن على أمير المؤمنين الذي كان نائما في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ينكره ابن تيمية ويقول لا فضل لذلك، الفضل لأبي بكر الذي كان مع رسول الله، الذي ينام على فراش النبي وأفضل على فراش النبي أفضل، أم الذي يكون مع رسول الله أفضل وإن سلمنا؟ الذي يفدي بنفسه بروحه بحياته وهو معرض للقتل، أيهما أفضل؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني معي ومع علي، لا تخاف علي. جبرائيل كان يخاف على أمير المؤمنين علي، كان يخاف على علي بن أبي طالب حينما بات في فراشه. هل كان النبي بحاجة إلى دليل أبدا. ولكن هذا التاريخ سبقنا وراح وكتبوا، واليوم هم جاي يكتبون وجاي يغيرون بهذه الكتب اللي تطبع جديدا، اللي طبعت في القاهرة الآن ده تطبع في الحجاز، مغيرة كلها تتغير، هذه جاي تتغير بالأسانيد. سدوا جميع أبواب المسجد إلا باب علي، هذا عمرو خالد يقول سدوا جميع أبواب المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا باب أبي بكر. زين، كل حديث جاء في حق أمير المؤمنين علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جايين يخلوه يطبعوه مرة ثانية بطباعة جديدة، أموال نفط أكو وجايين يطبعوه وينشروه بين المسلمين. مثل ما مشت هذه القضية حمامة وبقت وكذا عنكبوت، وأخذ هذا البيت العنكبوت خلاه على الشسمة، الله تعالى خلى بيت العنكبوت على هذا الجبل على غار حراء، إن أوهن بيت لبيت العنكبوت، هذا واقع. ولكن حمامة وجوا شافوا حمامة ومبيضة وما أدري إيش، هذا تاريخ، تاريخ وضعي، تاريخ كتبوه، نعم بشر كتبه وسيروا هذا التاريخ ومشوا إلى مصلحتهم، ما عندهم شلون يجيبون شي يسوون. إذا أمير المؤمنين علي على ولد في الكعبة، إذا اليوم كاتب من الكتاب السودانيين يكتب يا أيها الناس أيها الباحثون الذين تبحثوا عن كرامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب واحدة أو فضيلة واحدة من فضائل أمير المؤمنين، أريحوا أنفسكم، والله لو اكتفيتم بفضيلة ولادته في جوف الكعبة لكفاه فخرا إلى يوم الدين. ذول الوهابية تعال شوف على صفحات الانترنت شو مسوين فيه، ممزقيه، شلون يذكر فضيلة من فضائل أمير المؤمنين؟ هذا دا يرجع الناس إلى عقولهم، يقولون تعالوا فكروا شوية، فكروا معانا. إذا كان حقيقة وهي حقيقة أن ولادة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في جوف الكعبة ما يقدر أحد ينكرها، فقط من ينكرها؟ ابن تيمية ينكرها، وفقط من ينكر مبيت الإمام أمير المؤمنين؟ ابن تيمية. زين، هذول أمثال هؤلاء ينكرون هذا الفضل وهذه الفضيلة لأمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كان هو اللي ولد في جوف الكعبة، وإذا كان بات على فراش رسول الله، وإذا كان هو الذي أخذ الفواطم إلى المدينة المنورة، وإذا كان هو الذي انتظره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدخل المدينة، نعم، وإذا كان هو أول سيف في الإسلام، وإذا كان هو في بدر، وإذا كان هو في أحد، وإذا كان هو في الخندق، والله أكبر، حقيقة حقهم. ولكن أنا أقولهم موتوا غيظا، حقيقة موتوا غيظا، الله سبحانه وتعالى أراد لهذا العبد الصالح من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي جمع الكمالات يقول علي خير البشر من شك فيه فقد كفر. راجعوا أدلتكم، راجعوا مصادركم، راجعوا كتبكم، راجعوا هذه المصادر التي كتبت في حق أمير المؤمنين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من شك فيه فقد كفر. إذا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يرى الإسراء والمعراج، ولم يكن في الإسراء ولم يكن في المعراج، ولم يصل إلى سدرة المنتهى، ولم يصل إلى العرش، ولكن يقول والله لو كشف الغطاء، والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أبدا ما يزداد يقين أمير المؤمنين صلوات الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان معروفا عندهم بالصادق الصادق الأمين. أي اختلاف يصير عندهم، حتى اختلاف اللي صار عندهم على مسألة الحجر الأسود أو الحجر الأقدس، احتكموا إلى من يدخل من هذه الباب، أول من يدخل، فإذا كان نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا به يأتي بعباءته يفرشها، نعم، وأخذ من كل قبيلة واحد وقال لهم تعالوا شال الحجر الأسود خلاه، بعدين من بنوا الكعبة اجى كل واحد يجي يأخذ من طرف من أطراف الرداء ويحمله إلى موضعه، فأخذ الحجر ووضعه في مكانه وحل الخلاف، وإلا كانت هناك دماء تسيل. كانوا يعترفون أنه الصادق الأمين. لماذا حينما عرج به إلى السماء كذبوه؟ لماذا حينما نزل عليه القرآن كذبوه؟ لماذا قالوا أنه ساحر؟ لماذا قالوا أنه مجنون؟ لماذا ضربوه؟ لماذا حملوا الحطب والنار؟ لماذا ضربوه؟ لماذا رموا عليه النجاسات؟ نعم، كل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إلهي اهد قومي إنهم لا يعلمون. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. حقيقة هذا النبي الرحيم الرؤوف بهذا الخلق بهذه العقليات، في مقابلة كانت واحدة معروفة بالطاهرة في ذلك الزمان، طاهرة عرفوها أو عرفوها قومها بالطاهرة لطهارة سيرتها وسريرتها، ألا وهي خديجة بنت خويلد. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم خديجة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. خديجة حقيقة التاريخ جاي يظلمها، أم فاطمة الزهراء، يكفيها فخرا أنها أم فاطمة. وما أدراك ما فاطمة، يا حبذا اسما هويت وطالما هاجت شجوني أن يقولوا فاطمة، قد هام قلبي في غرام أحبة لولاهم مثواي كان الحاطمة، مثواي كان الحاطمة. هي التي تخلص شيعتها إن شاء الله، تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها الشفاعة، منحها الشفاعة، تأتي تريد أن تدخل الجنة وإذا بها لم تدخل. يقول الباري عز وجل يا فاطمة لما لم تدخلي؟ قالت إلهي أنت أوعدتني وأعطيتني عهدا، هذا العهد الآن أريده، ماذا تريدين؟ قالت أريد أن أتشفع لي مذنبي أمة أبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ارجعي يا فاطمة. وإذا بها ترجع وتختار الشيعة، ها، من ذلك اليوم يوم الحساب، شيعة أبيها، شيعة بعلها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، المؤمنين شيعتها الذين هم في هذا اليوم يبكون عليها، يدافعون عن حقها، يجهرون بمظلوميتها، لا يجاملون على هذا الحساب أبدا. لعن الله من آذاك يا فاطمة، لعن الله من أحرق ذلك الباب الذي لم يدخل جبرائيل إليه ذلك البيت إلا أن يستأذن. خديجة الكبرى حينما علمت بالصادق الأمين وهي تاجرة ثرية، الرجال يستأجرون عندها، تستأجر الرجال للتجارة، أموال الله تعالى فضل عليها ذلك المال العظيم، وإذا بها اختارت هذا الصادق الأمين قبل أن يبعث بالنبوة، اختارته لأن يكون في رحلة إلى الشام لتجارتها، النبي انطلق سلام الله عليه وعلى آله إلى الشام ورجع بأرباح مضاعفة. قبل أن يدخل طرق الباب أحست بأن النبي روحي فداه قد جاء. ماذا قالت؟ جاء الحبيب الذي أهواه من سفر، والشمس قد أثرت في وجهه أثرا. هذا حبيب، هذا نور العين. ومن هو؟ هو محمد بن عبد الله. هو خير خلق الله. جاء الحبيب الذي أهواه من سفر، والشمس قد أثرت في وجهه أثرا. عجبت للشمس من تقبيل وجنته. نعم، عجبت للشمس من تقبيل وجنته، والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. هذا قمر ظاهر، وإذا بتعرض عليه الزواج بطرق معينة بوسائط، فقال أنا اليتيم يتيم قريش تقبل بي خديجة الكبرى؟ هذا وسام إلها، هي تعرف لمن تختار. عمرها 40 سنة، عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة، ارتحلت وهي عمرها 65 سنة. نعم، هذا القمر قمر زاهر، قمر طيب، قمر رائع، خير خلق الله. اقترن مع خديجة الكبرى سلام الله عليها. ماذا عانت هذه المظلومة؟ قاطعها جميع نساء المدينة أو مكة، مقاطعة تامة، مقاطعة. شلون أنت تروحين تتزوجين واحد يتيم وذول كبار قريش ما تجين تتزوجيهم؟ عندهم مكانة، عندهم وجاهة، عندهم كذا. ماذا رأت من هذا الرجل؟ ماذا رأت من صدقه، من عفوه، من كرمه، من نور وجهه، من اختيار الباري عز وجل حينما تزوجها؟ نعم، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول بقي مع خديجة ولم يتزوج عليها أبدا حتى ارتحلت. هذا المال كان في خدمة النبي، واليوم يوم المال، حتى هذا اليوم. ذاك اليوم إذا كان واحد ما عنده فلوس ما يسوى شيء، واليوم كذلك. هذا المجتمع هيجي، العرف هيجي مسوي، هيجي صاير. اليوم اللي ما عنده مال زين ما يقيموه إلا برصيده المالي، ما يقيمون رصيده الاجتماعي، رصيده العقائدي، رصيده الأخلاقي. اليوم بعد للأسف أكو واحد يحمل المال، عنده رصيد مالي وعنده رصيد معنوي اثنينهن، وهو مؤمن. كما أن خديجة سلام الله عليها كانت عندها الرصيد المالي والرصيد المعنوي، اثنينهن كان عندها. وإذا بهذا المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منعت علي بن أبي طالب وسيف أمير المؤمنين علي، ومال خديجة ما قام الإسلام إلا بهذه الثلاث. لها ذلك المكان الرفيع عند الله سبحانه وتعالى، لها تلك العظمة، المكانة الكريمة، شرفها الله تعالى بنبيه الكريم. عندما ارتحلت حزن رسول الله عليها أشد الحزن، وبعد عمه أبو طالب عليه السلام بشهر أو برواية 3 أيام فقد النبي نصيرين عظيمين له ولرسالته، ولذلك سمي عام الحزن. وهذه الأيام احنا في ذكرى ارتحال الطاهرة خديجة الكبرى سلام الله عليها. روح شوف قبرها الآن تشوف أكو أثر لقبرها. أم المؤمنين، هذه أم المؤمنين، لو عائشة أم المؤمنين، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليها عليه يقول يوما من الأيام ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خديجة فبكى، فقالت له عائشة تبكي على عجوز حمراء من بني أسد؟ أنا أجمل منها أفضل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بي بعد أن كفر بي الناس، أو بعد أن كفرتم، توجه النداء لها. نعم، صدقتني بعد أن كذبني الناس، أو كذبتم، أو كذبتم، واستني بمالها بعد أن حرمني الناس، أو حرمتم، يعني حرمتوني من هذا المال. خديجة لها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكى وهو الذي أنزلها في حفرتها بنفسه. فكانت فاطمة سلام الله عليها تبكي بكاء عاليا وتلوذ بأبيها وتقول أين أمي يا أبا. فنزل جبرائيل عليه السلام وقال يا رسول الله إن الله يأمرك أن تقرأ فاطمة السلام وتقول لها أن أمك في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب بين مريم وآسية. هنا بيت بيت مريم وهنا بيت آسية. قصب شنو؟ لؤلؤ مجوف. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أكو هناك قصب بالجنة يعني مثل هذا القصب اللي عندنا؟ لا، هذا اللؤلؤ المجوف، يعني في الجنة ماكو قصر من قصب أو من شيء إلا من ياقوت أو زمرد أو من اللؤلؤ. فهنيئا لكم يا شيعة فاطمة، ها هنيئا لكم. فقالت لله السلام وإليه السلام هو السلام. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدئ روعها، وإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه نعم يوم فقد الزهراء البتول ماذا كان يقول؟ إذا كان النبي روحي فداه يهدئ من روع فاطمة على خديجة الكبرى. أمير المؤمنين عندما فقد الزهراء أخذ يقول بمن العزى يا ابنة رسول الله، بمن العزاء يا سيدة النساء، بمن العزاء يا فاطمة الزهراء. بعد أن أخبروه كان في المسجد يقول الراوي وإذا به أكمل صلاته سمع الحسن والحسين ينادون أبا أبا لقد ماتت أمنا فاطمة. يقول الراوي اتكى على الحائط أراد أن يقوم لم يتمكن، بكى بكاء عاليا نفسي
على زفرتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أين تطول حياتي جاء إلى الزهراء رانا إمام ممدد بكى عندها وإذا به يغسلها نعم يؤدي الوصية لفاطمة روحي فداها جعل على المغتسل في المغتسل على تلك الصخرة أخذ يغسلها من وراء الثياب تنحى جانبين قيل له يا أمير المؤمنين لما لم تكمل الغسل قال لقد مرت يدي على ضلعين من أضلاع فاطمة مكسورين ثم أكمل الغسل ونادى حسن حسين أهل أمه يا زينب يا أم كلثوم هل أمه للتزود من أمكم فاطمة جاء نعم الحسن والحسين وزينب أم كلثوم يبكون على أمهم وإذا بها نعم الحسن والحسين قد رموا أنفسهم على صدر أمهم فاطمة يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لقد حنت وأنت وفتحت باعيها وضمت الحسنان إلى صدرها حتى إذا بها ملائكة السماء قد ضجت بالبكاء ومنادي ينادي يا علي نح الحسن والحسين عن صدر أمهما والله لقد أبكى يا ملائكة السماء الإمام دفنها في تلك البقعة اللي لحد الآن ما نعرف قبرها وين أيها الشيعة أيها الموالون لا نعرفها في البقيع هي أم في الروضة المقدسة بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة أو في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هال التراب وقف يقول ما لي وقفت على القبور مسلمين قبر الحبيب ولم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا نسيت بعدي خلت الأحبابي وإذا بالحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترايا يا أبي غطى التراب محاسنيه فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أحبابي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسين، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين من ولد الحسين. يا الله اغفر لنا ذنوبنا، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المنظورين منهم. اللهم اقض حوائجهم وشافي مرضاهم ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حوائجهم فردا فردا، كرامة لفاطمة سلام الله عليها وخديجة الكبرى. اللهم بحرمة محمد وآل محمد احفظ اخوتنا في العراق، اهلنا وذوينا وشيعه امير المؤمنين وخارج العراق، واحفظهم بعينك التي لا تنام. يا الله اخواني الحاضرين السامعين لمجلسنا هذا والمؤسسين له، تقبل منهم ومنا بأحسن القبول. يا الله احفظ وأيد علماءنا الأعلام في مشارق الأرض ومغاربها، واجعل كلمتك هي العليا، وكلمة الوهابيين والكفار والمنافقين والبعثيين هي السفلى. يا الله عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن مليت ظلما وجورا. وإلى أرواح أمواتكم وشيعة أمير المؤمنين وخدمة الحسين والشهداء والعلماء ومن مات على الإيمان، وإلى روح أم البنين، وإلى روح والدة الإمام الحجة رحم الله من أهدى لهم ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.